إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا بالذبذبات التالية: 9,005 و11,705 و13,755 و15,175 و15,170 و17,170 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 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعين الأعزاء، معكم فريال حسين من جديد لتحييكم وتدعوكم الآن لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 3 مايو عام 2003. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع ملف مفصل عن آخر التطورات التي تتعلق بالوضع الحالي في العراق، من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحاور التالية: مسؤول أمريكي بارز يشير إلى تقسيم العراق إلى 3 قطاعات عسكرية في خطة استقرار تتولاها قوة دولية، واستقالة قائد قوات الشرطة العراقية المعين من قبل الإدارة الأمريكية المؤقتة، وبعد يوم واحد من دعوتها لأفراد شرطة العاصمة إلى العودة إلى أعمالهم، تعيين عراقي على رأس الإدارة المؤقتة لوزارة النفط، وتشكيل هيئة استشارية فيها برئاسة خبير أمريكي، والولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بإعداد قرار لمجلس الأمن يعطي الأمم المتحدة دورا في عمليات الإغاثة الإنسانية وليس في قوة حفظ السلام. بعد انتهاء الملف تتابعون جولتنا اليومية للاطلاع على أبرز العناوين العراقية في صحف السبت، أعداد وتقديم أياد الجيلاني مع فريال حسين. حلقة جديدة من برنامج موزايك تقدم في هذا الوقت، حيث التقت بركان الشكرتشي مع مجموعة من العراقيين للحديث حول موضوع التعددية الطبيعية في المجتمع العراقي، وهل هي شرط لإقامة الديمقراطية الحقة. زيادة الخلافات المتعلقة بالأزمة العراقية بسبب التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، سيعرض لهذا الموضوع كفاح الحبيب في سياق تقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة. في نهاية الساعة 2 أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية تتعلق بالشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع الماضي عبر برنامج العراق في أسبوع، إعداد محمد علي كاظم. سيداتي وسادتي، سنعيد على حضراتكم تقريرا يتناول قضية التسامح ونبذ العمليات الانتقامية من عناصر النظام السابق، عبر لقاءات أجرتها بركان الشكرتشي مع شخصيات عراقية للحديث عن هذا الموضوع. موفدنا في بغداد سمير رمزي أجرى لقاءين مع صحفيين عراقيين حول صدور صحف جديدة في بغداد. عودة أخرى إلى برنامج مقهى الإنترنت وفوزي عبد الأمير الذي عد لنا حلقة خاصة عن مميزات الكاميرات الرقمية. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم مرة أخرى كما أنقل تحيات المخرج ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أجرى الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في العراق محادثات في لشبونة اليوم السبت مع رئيس الوزراء البرتغالي هوزي مانويل جوراو باروسو. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن المحادثات تركزت على جهود إعادة إعمار العراق. كما شرح فرانكس لباروسو تفصيلات الوضع الراهن في العراق بعد الحرب. مكتب رئيس الوزراء البرتغالي ذكر أن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم ووصف بأنه غير رسمي استغرق 90 دقيقة. وكان فرانكس وصل إلى البرتغال بعد ظهر الجمعة على متن طائرة عسكرية أمريكية، ومن المقرر أن يغادر لشبونة في وقت لاحق اليوم. ذكر وزير الخارجية البرتغالي أنطونيو مارتينيز دا كروز اليوم السبت أن اجتماعا جديدا سيعقد قريبا في لندن بين الدول التي تعتزم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في 8 أو 9 من الشهر الحالي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن دا كروز تصريحه على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأوروبية الذي يعقد في اليونان بأن الاجتماع لن يصل إلى حد أن تقدم الدول المشاركة في اجتماع لندن عروضا رسمية حول القوات التي تعتزم إرسالها. وأضاف أن البرتغال لم تتخذ بعد قرارا حاسما حول هذا الموضوع. أعلن وزير الخارجية البولندي فلاديمير سيموتزيفيتش اليوم السبت أن 10 دول عرضت إرسال قوات في إطار خطة تثبيت الاستقرار الأمريكية في عراق ما بعد الحرب. وأكالة رويترز للأنباء أفادت بأن الخطة تقضي بتقسيم العراق إلى 3 قطاعات تحرسها قوات من 10 دول على الأقل بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا. وكان مسؤول أمريكي بارز صرح في وقت متأخر الجمعة بأن الولايات المتحدة وحلفائها يقومون بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ الاستقرار في العراق ما بعد الحرب دون السعي إلى الحصول على موافقة الأمم المتحدة على تلك القوة أو المشاركة الفعالة للدول التي عارضت الحرب على العراق فيها. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه سيتم تقسيم العراق إلى 3 مناطق تتولى الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا القيادة فيها، وسيتم الطلب من بلدان أخرى المساهمة في قوة حفظ الاستقرار في العراق. وأضاف قائلا أن الفكرة هي تشكيل قوة من تحالف الراغدين على أساس ثنائي مما يستثني قوة تدعمها الأمم المتحدة بحسب ما نقل عنه. غادر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بيروت اليوم السبت بعد زيارة قصيرة أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين لبنانيين. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسلنا في بيروت علي الرماحي. علي، هذه الزيارة القصيرة قام بها باول إثر محادثاته مع مسؤولين في سوريا، فهل تطرقت إلى الشأن العراقي؟
نعم ناظم، هي زيارة جاءت لتأكيد ما تم بحثه في سوريا مع القيادة السورية. الزيارة كانت قصيرة جدا، لم تستمر أكثر من 2 ساعة. المواضيع التي طرحت فيها لم تكن متصلة مباشرة بالشأن العراقي، لأن عموم الزيارة هي تأتي في إطار تداعيات أو تأثيرات الحدث العراقي على المحيط الإقليمي. والوزير الخارجية الأمريكي قال، تحدث كثيرا عن أن هناك تغييرا استراتيجيا في المنطقة بعد ما حدث في العراق، وبالتالي الأمور التي بحثت في هذه الزيارة سواء في دمشق أو في بيروت تأتي في إطار هذه التغييرات الاستراتيجية.
هل صدرت أي تصريحات عن مسؤولين لبنانيين إثر هذه الزيارة القصيرة جدا؟
لم تصدر حتى الآن تصريحات. كل ما جاء هو في المؤتمر الصحفي الذي عقد مشتركا بين وزيري الخارجية اللبناني والأمريكي. الوزير اللبناني أبدى موقفا فهم على أنه تراجع في موقف لبنان الذي كان داعما للموقف الرسمي العراقي، عندما قال أن الحروب التي خاضها النظام السابق في العراق أضرت كثيرا بالشعب العراقي وبسوريا ولبنان. هناك استباق كان لوصول الوزير الأمريكي الرئيس الجمهورية اللبناني قال بأنه ليس هناك ضغوط، حاول التقليل من أهمية من موضوع الضغوط الأمريكية. قال لو كان هناك ضغوط لكانت في الهاتف ولم يكن يستدعي الأمر أن يأتي الوزير إلى هنا بإيحاء بأن الموضوع قابل للرد، للأخذ والرد بين الجانبين. الموضوع الرئيسي هو موضوع نشاط حزب الله وانتشار الجيش اللبناني في على الحدود الجنوبية وانسحاب القوات السورية من لبنان.
مراسلنا في بيروت علي الرماحي، شكرا جزيلا. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الأخبار. استقال المدير الجديد الانتقالي لشرطة بغداد اليوم السبت فيما وصفتها وكالة رويترز للأنباء بانتكاسة للجهود الأمريكية الرامية إلى تشكيل قوة على استعادة القانون والنظام في العاصمة التي تسودها الفوضى. الوكالة نقلت عن الناطق باسم القوات الأمريكية المقدم آلان كينغ أن قائد الشرطة زهير النعيمي أراد أن يفسح المجال أمام تولي شخص أصغر سنا. وكان النعيمي الذي عين يوم 24 من نيسان قد استعاد أكثر من 380,000 دولار نقدا ونحو 100 كيلوغرام من الذهب من اللصوص. وقال كينغ إن نحو 3,000 شرطي يقومون بحراسة العاصمة بغداد التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة باستخدام 100 سيارة شرطة. وكانت القوات الأمريكية دعت ضباط الشرطة إلى العودة إلى أعمالهم من 2 من أيار الحالي. أعلن مسؤولون في دائرة التربية في البصرة أن المدارس في محافظة البصرة بجنوب البلاد فتحت أبوابها مجددا بعدما بقيت مغلقة نحو 1.5 شهر بسبب الحرب. وكالة فرانس بلس للأنباء نقلت عن محسن الشاوي قوله حتى ولو لم تتشكل حكومة عراقية بعد فإن جميع المؤسسات التربوية أعادت فتح أبوابها اليوم في البصرة وكافة أنحاء المحافظة لأن الأمر يعتبر من الأولوية بحسب تعبيره، ولم يحدد أي موعد بعد لإعادة فتح الجامعات. المسؤول التربوي العراقي أضاف أن الحوزة العلمية في النجف قررت استئناف الدروس بسرعة وطلبت إعادة تنظيم النظام التربوي. وعلى هذا الأساس اجتمع المسؤولون في دائرة التربية وأبعدوا الفريق السابق الذي كان يضم أعضاء في حزب البعث وشكلوا إدارة جديدة. أعلنت السلطات الأمريكية في العراق تشكيل فريق لإدارة وزارة النفط العراقية برئاسة عراقي تعاونه هيئة من المستشارين برئاسة أمريكي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بيان صادر عن تيم كروز نائب رئيس الإدارة المدنية في العراق جي غارنر أن ثامر غضبان مدير التخطيط السابق في الوزارة قبل الحرب وافق على أن يتولى مسؤولية الإدارة التنفيذية الانتقالية للوزارة. بهذا النبأ مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في العراق كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية ومن بينها:
مسؤول أمريكي بارز يشير إلى تقسيم العراق إلى 3 قطاعات عسكرية في خطة استقرار تتولاها قوة دولية.
استقالة قائد قوات الشرطة العراقية المعين من قبل الإدارة الأمريكية المؤقتة، وبعد يوم واحد من دعوتها أفراد شرطة العاصمة إلى العودة إلى أعمالهم.
تعيين عراقي على رأس الإدارة المؤقتة لوزارة النفط وتشكيل هيئة استشارية فيها برئاسة خبير أمريكي.
الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بإعداد قرار لمجلس الأمن يعطي الأمم المتحدة دورا في عمليات الإغاثة الإنسانية وليس في قوة حفظ السلام.
ويضم الملف سيداتي وسادتي الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة.
نبدأ ملف الشأن العراقي هذا اليوم بالتطورات على الساحة العراقية، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي بارز أن العراق سيقسم إلى 3 قطاعات عسكرية تقوم فيها قوات من 10 دول على الأقل بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا بدوريات بموجب خطة استقرار جديدة خلال فترة ما بعد الحرب. وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية أن 10 دول عرضت حتى الآن المساهمة بجنود من ذوي الخبرة في جوانب تتعلق بضبط الأمن في مناطق التوتر وإزالة الألغام والخدمات الطبية، وهذه القوة ستتألف من 3 فرق منفصلة عن القوات المقاتلة المؤلفة من 135 ألف جندي التي تتواجد في العراق. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الدول المتطوعة لا تشمل فرنسا أو ألمانيا أو روسيا، والتي لم توجه إليها الدعوة للاجتماع التخطيطي الذي عقد في لندن لهذا الغرض. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الفكرة الأساسية هي تشكيل هذه القوة من خلال تحالف يقوم على أساس طوعي، ومن شأن هذا الترتيب استبعاد قوة منتدبة من قبل الأمم المتحدة بحسب فرانس بريس. وقال المسؤول بشكل جازم عندما سئل عما إذا كانت باريس وبرلين وموسكو التي عارضت الحرب بشدة قد عوقبت وأبعدت من تلك العملية أن هذه كانت إحدى وجهات النظر بحسب تعبيره.
ومن بغداد أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن قائد قوات الشرطة في بغداد زهير عبد الرزاق المعين من قبل الإدارة الأمريكية المؤقتة استقال اليوم السبت، مشيرا إلى رغبته في إفساح المجال للدماء الجديدة وإلى عزمه على قضاء المزيد من الوقت مع عائلته، وداعيا ضباط الشرطة العراقية إلى التعاون مع القوات الأمريكية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء. وكانت أسوشيتد بريس قالت إن المسؤولين الأمريكيين الذين يتولون إدارة العراق دعوا جميع قوات الشرطة في العاصمة بغداد إلى العودة إلى أعمالهم اعتبارا من يوم غد الأحد، مع إجراء تغيير طفيف على الزي الذي يرتديه أفراد الشرطة في محاولة لإعادة الأمن والنظام إلى العاصمة. وأشارت وكالة الأنباء إلى عودة ظهور الشرطة العراقية في الشوارع الأسبوع الماضي وإلى استلام ما يقرب من 3,000 فرد من الشرطة أول راتب يتقاضونه من الإدارة الأمريكية. ونقلت الوكالة عن جارد بيتس كبير الموظفين في إدارة جاي غارنر قوله للصحفيين إن عدد أفراد الشرطة الذين يعودون لممارسة أعمالهم في تزايد مستمر.
أعلنت السلطات الأمريكية اليوم السبت تعيين فريق جديد لإدارة وزارة النفط العراقية برئاسة عراقي وهيئة استشارية رأسها أمريكي. فرانس بريس التي أوردت النبأ قالت إن ثامر الغضبان الذي كان يتولى إدارة التخطيط في الوزارة قبل وقوع الحرب وافق على تولي مهمة المدير التنفيذي لفريق الإدارة المؤقتة، وفقا لبيان صادر عن تيم كروس نائب الجنرال جاي غارنر رئيس مكتب الإعمار والمساعدات الإنسانية في العراق. البيان أشار إلى تشكيل هيئة استشارية برئاسة فيليب كارل الذي تولى مناصب قيادية في شركة الشيل النفطية وشركات للإعمار والهندسة، أما منصب نائب الرئيس للهيئة الاستشارية فقد تولاه فاضل عثمان الذي كان يرأس في السابق إدارة المنشأة العامة لتسويق النفط إلى جانب توليه مناصب أخرى في وزارة النفط العراقية. وفي تطور آخر نقلت رويترز عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة وفي خطوة لكسب الحلفاء تبحث في مسألة احترام العقود التي أبرمتها الحكومة العراقية السابقة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء في حال رفع العقوبات عن العراق. الاقتراح تقدم به السفير الأمريكي جون نجرابونتي أثناء اجتماع لأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يوم الخميس، وكشف عنه العديد من المشاركين في الجلسة. رويترز نقلت عن مندوبين في المنظمة الدولية أن تصريحات السفير الأمريكي تدل على نظر واشنطن بجدية إلى مسألة كسب تأييد دول مثل روسيا التي أبرمت العديد من عقود النفط مع العراق قبل الحرب.
مستمعين الكرام، نبقى في العراق حيث أفادت فرانس بريس أن العراقيين اكتشفوا قبرا جماعيا في مدينة بابل يظن أنه يعود إلى أيام الانتفاضة التي قمعها النظام المخلوع بعد حرب الخليج عام 91. العراقيون عثروا على بقايا حوالي 35 جثة وفق ما نقل مراسل فرانس بريس. الوكالة نقلت عن جنود مارينز أمريكيين في الموقع أن بعض العظام تعود لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 12 عاما. وفي كركوك أيضا عثر على قبر جماعي ضم رفات عراقيين وعرب أعدموا قبل وقوع الحرب مباشرة بناء على أوامر من عزة الدوري. المزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع من مراسل الإذاعة في السليمانية مصطفى صالح كريم.
في مراسيم خاصة دفن أمس في كركوك جثمان 8 مواطنين أعدمتهم السلطات العراقية بعد يوم واحد من بدء عمليات تحرير العراق، وهم يونس فتاح رجبياني ومحمد عبدالله ميزة وأرار طاهر كاكي ولطفي طاهر كاكي ورستم أحمد، وبينهم 3 مواطنين عرب كانوا من متسلي القاعدة الجوية. وبحسب الأنباء التي وردت من كركوك أنهم كانوا قد دفنوا في جبال حمرين، وكشف مفوض أمن مكان دفنهم حيث جرى نقل رفاتهم إلى كركوك. وكان المواطنون الكرد ضمن الذين ألقت مفارز الأمن والاستخبارات العسكرية القبض عليهم داخل كركوك قبل بدء عمليات تحرير العراق بتهمة انتمائهم إلى تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني السرية داخل كركوك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي تقرير لها من مدينة ربيعة على الحدود السورية أفادت فرانس بريس أن عشيرة شمر التي تعد الأقوى بين عشائر العراق ستنضم إلى باقي العشائر العربية في شمال العراق في البحث عن وسائل للتعايش مع الكرد في عراق ما بعد صدام حسين. وكالة الأنباء نقلت عن محمد عجيل الياور ابن أخ حميدي عجيل الياور شيخ عشيرة شمر التي ينتسب إليها حوالي 5 ملايين فرد ولها امتدادات تصل إلى اليمن والإمارات العربية المتحدة. نقلت عن أن العشائر العربية التقت الأسبوع الماضي بمسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة الأوضاع في المنطقة الشمالية من العراق، مؤكدا على أن المباحثات بين الطرفين سارت بصورة بالغة الجودة. ونقلت فرانس بريس عن نجل زعيم العشيرة عبد الله عجيل الياور أن العلاقات بين شمر والكرد كانت على الدوام جيدة، لافتا إلى أن أرض شمر تقع داخل العراق على الحدود مع سوريا، ما يعني أنها ليست جزءا من كردستان بحسب تعبير فرانس بريس. عبد الله الياور أشار أيضا إلى معارضة العشيرة لتوجهات صدام حسين، ومنذ أن رفض الشيخ مشعل الياور الذي عاش في منفاه في لندن انخراط شباب العشيرة في الجيش العراقي. عشيرة شمر تضم حوالي 1.5 مليون فرد في العراق، تعيش الغالبية منهم في جنوب العراق. وتنقل فرانس بريس عن الشيخ عبد الله الياور أن الشيعة يشكلون غالبية أفراد العشيرة، وأن الذين يستقرون في المناطق الشمالية من العراق يدينون بالمذهب السني.
ومن بغداد تناقلت وكالة الأنباء قيام مئات من العراقيين باقتحام فندق الميليديان، حيث يقيم الصحفيون تحت الحماية الأمريكية مطالبين بتوفير الأعمال والمساعدات الأمريكية. وقد قام موظفو الفندق ومجموعة صغيرة من الجنود الأمريكيين بإخراج المحتجين الذين واصلوا الاحتجاج خارج الفندق. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن محطة الإذاعة الأمريكية التي تبث من داخل العراق أن القوات الأمريكية دمرت عربات كانت تنقل أسلحة في مدينة تكريت. وكانت القوات الأمريكية في تكريت تعرضت لهجومين بالقنابل خلال اليومين الماضيين.
على صعيد آخر، عبر الرئيس جورج دبليو بوش اليوم السبت عن الامتنان العميق للمساعدة التي قدمتها أستراليا في الحرب، فيما كان يقوم بمراسم الضيافة لرئيس وزراء أستراليا جون هاورد في مزرعته في تكساس. وفي خبر مختلف، أفادت فرانس بريس نقلا عن صحيفة التايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يواظب على تأدية واجباته الدينية على استعداد للقاء ربه وعلى تحمل المسؤولية إزاء الذين قتلوا في الحرب التي دارت في العراق.
العراق في أسبوع، برنامج يتناول أهم الأحداث التي شهدها الملف العراقي على مدار أسبوع. العراق في أسبوع، مراجعة لتقارير أفادت بها صحف ووكالات أنباء عالمية، تناولناها بالعرض والتعليق. العراق في أسبوع، تستطيعون الاستماع إليه يوم الجمعة من كل أسبوع.
سيداتي وسادتي، وفيما يتعلق بالدور المرتقب للأمم المتحدة في العراق، تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بإعداد قرار لمجلس الأمن يعطي الأمم المتحدة دورا في عمليات الإغاثة الإنسانية وليس في قوة حفظ السلام، بحسب ما نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي. مشروع القرار الجديد سيقصر دور الأمم المتحدة على مساعدة اللاجئين والمهجرين وفي تقديم المعاناة المتعلقة بإعادة الأعمار والمساعدات الإنسانية. ونقلت وكالة الأنباء عن المسؤول الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة وبريطانيا اتفقتا على جميع بنود القرار ولم تتبقى إلا تفاصيل صغيرة، لكن المسؤول لم يحدد موعدا لتقديم القرار إلى مجلس الأمن الدولي.
ومن سوريا، أوردت فرانس بريس تقريرا جاء فيه أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول سيمارس ضغوطا على الرئيس بشار الأسد بهدف التكيف مع الديناميات الجديدة في الشرق الأوسط والمتمثلة في وقف الدعم للجماعات المناهضة لإسرائيل وفي تفهم التغييرات التي تولدت عن الإطاحة بنظام صدام حسين. وكانت وكالة أسوشيتد بريس أشارت في تقرير لها من دمشق إلى اتهام باول لدمشق ممارسة الخداع إزاء أنبوب النفط العراقي الذي يمر عبر أراضيها والذي أسهم في توفير عوائد مالية للنظام المخلوع. مراسل الإذاعة في دمشق جان بلاتشكاي تابع تفاصيل زيارة كولن باول إلى العاصمة السورية واستطلع رأي خبير في أبعادها ووافانا بالتقرير التالي.
على خلاف المرتين السابقتين لاستقبال العاصمة السورية وزير الخارجية الأمريكي كولن باول وسط انتقادات رسمية وإعلامية للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، رحبت دمشق اليوم بزيارة المسؤول الأمريكي الكبير كما وصفته الصحافة الحكومية، على اعتبار أنه أكثر المتفهمين للسياسة السورية في الإدارة الأمريكية وأنه قادم لإجراء حوار نزيه وشفاف، وهو الأمر ذاته الذي لطالما طالبت به سوريا. الوزير باول كان وصل مساء أمس وبات ليلته في دمشق كمؤشر على حسن النية، وصباح اليوم عقد لقاء مع الرئيس بشار الأسد بحضور زميله فاروق الشرع، استمر لساعتين وثلاثة أرباع الساعة، واتجه بعدها مباشرة إلى مطار دمشق الدولي في طريقه إلى العاصمة اللبنانية بيروت، محطته الأخيرة في جولته الحالية. وقبل اللقاء عبر كولن باول في تصريحات مقتضبة له للصحفيين عن سعادته لكونه في دمشق، دون أن ينسى الإشارة بأن الوضع الجديد كليا في العراق وتعيين أبو مازن كرئيس للوزراء وتقديم خارطة الطريق دفع إلى التغيير في المضمون الاستراتيجي لهذه المسائل، الأمر الذي لا بد وأن يدفع دمشق أيضا إلى الحديث عن مراجعة استراتيجية لها. وهنا كيف يمكن قراءة زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى سوريا، وهل هي بداية مرحلة جديدة من الحوار بعد حملة واسعة من التهديدات؟ يقول الكاتب والمحلل السياسي السوري فايز سارة،
تدل زيارة الوزير الأمريكي باول إلى دمشق ومحادثته مع المسؤولين السوريين إلى أن الحملة الأمريكية، إلى أن ثمت مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية السورية. هذه مؤشر هذه المرحلة الجديدة العراقي. ستأتي هذه الموضوعات تبعا مع استمرار أو صعود توجه نحو تسوية سياسية في المنطقة، وهي التسوية التي تبدأ بخارطة الطريق التي أعلنت بين الفلسطينيين وإسرائيل، وبتصريحات الوزير الأمريكي الذي قال في دمشق أن هذه أن خارطة الطريق سوف تكون مقدمة لعملية تسوية واسعة في المنطقة تشمل سوريا ولبنان.
في الخبر الرسمي ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن طاول نوه خلال لقائه مع رئيس الأسد إلى حرص الولايات المتحدة على وحدة العراق، مؤكدا أن أي حكومة ستشكل في المستقبل يجب أن تمثل كافة فئات الشعب العراقي، وأنها ستكون على علاقة طيبة مع دول الجوار وخصوصا سوريا. وذكرت سانا أن المحادثات بين الرئيس الأسد وكولن طاول كانت بناءة وصريحة وإيجابية، حيث تم الاتفاق على متابعة الاتصالات وتنسيق الجهود بما يحقق مصلحة البلدين ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. طاول الذي أكد أن عكس نتائج لقائه في دمشق يحتاج إلى مزيد من الوقت، رفض الوقت ذاته الاقتراح السوري بتجريد المنطقة من أسلحة الدمار الشامل واصفا إياه بالسياسي، لكنه يبقى هدفا تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه على المدى البعيد. ولأن تحدث باول عن قلق معين كان لدى إدارته حول بعض الأعمال التي قامت بها سوريا أثناء عملية حرية العراق، إلا أنه استبعد الخيار العسكري ضد سوريا موضحا أن التهديد بالحرب ليس على الطاولة، وأن لدى الرئيس جورج بوش دوما نطاق واسع من الخيارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لتحقيق أغراض السياسة الخارجية الأمريكية. اللافت في زيارة باول إلى سوريا كانت مراسم وداعه في مطار دمشق الدولي، حيث غاب عنها الوزير الشرع وحتى معاونه وليد المعلم، وتم الاكتفاء بمدير المراسم في وزارة الخارجية. وهذه ربما كانت واحدة من أبرز المؤشرات التي تعبر عن عدم ارتياح دمشق مما حمله معه الوزير كولن طاول. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وفي القاهرة التقى اليوم السبت الدكتور برهم صالح رئيس الإدارة المحلية في السليمانية والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بوزير الخارجية المصري أحمد ماهر، وفق ما نقلت فرانس بريس عن مصادر الخارجية المصرية التي أشارت إلى أن المحادثات ستركز على آخر التطورات في العراق. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب لاحق تفصيلات الزيارة وأجرى مقابلة مع الدكتور برهم صالح.
غادر الدكتور برهم صالح رئيس الحكومة المحلية في السليمانية القاهرة اليوم متجها إلى سوريا، وقد التقى قبل مغادرته مع وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر، وقد أجرينا معه هذا اللقاء قبيل مغادرته القاهرة، وسألناه أولا عما درى في مقابلته مع وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر. وقال الدكتور برهم:
تم بحث مستجدات في الوضع العراقي، وطرحنا على السيد الوزير طروحاتنا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية في العراق، وضرورة الدعم الإقليمي ودعم مصر تحديدا لمحاولاتنا لتشكيل هذه الحكومة الوطنية الانتقالية.
وقد سألنا الدكتور برهم عن ذرة في مقابلته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقال:
كان لقائي مع السيد الأمين العام للجامعة العربية لقاء صريحا، ونقلت له ما أعتبره نبض الشارع العراقي والشعور العراقيين عموما بالخيبة تجاه موقف الجامعة العربية، في تقديرنا أن الجامعة العربية تخلقت مع نظام صدام حسين، ومع الأسف الشديد اختزلت العراق في شخص نظام صدام حسين. هذا موقف كان غير صائب في تقديرنا، وأودى إلى الكارثة في إلى هذه الكارثة في العراق. لو تداركت الجامعة العربية وتدارك النظام العربي ما كان يحدث للشعب العراقي، ربما مرت الأحداث على غير هذه الشاكلة.
دكتور برهم، ماذا كان رد الأمين العام للجامعة العربية على انتقاداتكم هذه؟
وجدته واسع الصدر واستمع بدقة إلى ملاحظاتي، واعتبره موقفا صريحا صادقا حريصا على مستقبل الوضع الإقليمي. أنا قلت له لتفادي الماضي وتفادي إشكاليات الماضي. من الضرورة في الإقرار بفشل السياسة تجاه العراق بالسياسة الجامعة تجاه العراق، وضرورة بناء جسور الثقة من جدات وجديد مع العراقيين، وهذا يتطلب في تقديري على الأقل دولارا يوجه للشعب العراقي لما لهذا الموقف السلبي للجامعة العربية تجاه معاناة الشعب العراقي.
نعم دكتور برهم، وهل هذه الأمور طرحتموها أيضا على سيد أحمد ماهر وزير الخارجية المصري؟
تباحثنا مع السيد أحمد ماهر كما قلت عن مستجدات الوضع العراقي. نحن نرى بأن مصر والقيادة المصرية تصرفت بحكمة وعقلانية خلال الأزمة العراقية. لم تنجري مصر وراء الشعارات التي أرادت للوضع العربي العام أن تسير وراء صدام حسين. نقدر عاليا دور مصر. مصر يمثل مركزا تقييم سياسي مهم في هذه المنطقة ومركز تقل استراتيجي مهم، ونحن على في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ العراق نرى في تعاوننا مع مصر الشقيقة عاملا مهما للاستقرار والأمن في العراق وفي المنطقة، وإن شاء الله سيكون عاملا مساندا لطروحاتنا فيما يتعلق بتحقيق الديمقراطية والفيدرالية في العراق.
وما هو مستقبل التعاون مع مصر دكتور بره؟
مصر ثابت مهم في معادلات الشرق الأوسط والتوازن الإقليمي، وأنني أتطلع إلى أن يكون للعراق الجديد أقصى درجات التعاون والتنسيق مع مصر لما فيه خير الشعبين ولما فيه خير المنطقة ككل.
وماذا عن الحكومة الانتقالية في العراق والمناقشات التي تمت بشأنها بينكم وبين الوزير ماهر؟
عرضت على السيد وزير ماهر والمسؤولين الآخرين الذين التقيناهم آليات العملية السياسية للعراق في هذه المرحلة، والمتمثلة باجتماع القوى السياسية العراقية ودعوتها إلى المؤتمر الوطني العراقي العام الذي تتمخل عنه الحكومة الانتقالية إن شاء الله خلال أسابيع قليلة. طرحنا بعض التفاصيل على السيد الوزير وطلبنا منه الدعم ودعم الحكومة المصرية لمثل هذه التوجهات، ونأمل لمصر أن تكون مشاركة معنا في هذه المرحلة المهمة في تاريخ العراق.
دكتور برهم، هل كنتم بين وفد المعارضة العراقية الذي حاول تقديم رسالة إلى قمة شرم الشيخ قبل الحرب وانهيار نظام صدام حسين؟
لم نكن ضمن هذا الوفد، ولكننا ناشدنا العالم العربي وناشدنا الجامعة العربية في مناسبات متكررة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ شعب العراق. حل المشكلة في العراق كنا نقول دوما لا يتم إلا بإزاحة نظام صدام حسين الذي دمر العراق وأضر بالعراقيين كردا كانوا عربا تركمانا أو كلدواشوريين. الآن وقعت الواقعة والحمد لله، صدام حسين ونظامه زال من الوجود. المهم الآن نستفيد من دروس الماضي، نستوعب دروس الماضي ونساند الشعب العراقي في تطلعاته نحو الحياة الحرة الكريمة ونحو تشكيل حكومة وطنية ديمقراطية فيدرالية.
وماذا عن المستقبل في مناقشتكم مع الأمين العام للجامعة العربية؟ هل هناك محاولات ستتم لتدارك ما وقع من أخطاء في الماضي؟
والله في تقديري هذا أمر مرهون بإرادة الأطراف المعنية. نحن من جانبنا كعراقيين سنعمل على جاهدين لبناء عراق جديد يكون ركنا من أركان الاستقرار الإقليمي وركنا من أركان التنمية الإقليمية. يهمنا جميعا أن تكون المنطقة في أمن واستقرار ويسوده السلام والوئام، لكن كي تلعب الجامعة دورها في تقديري يجب أن تخاطب الشعب العراقي وتخاطبه من الوجدان وإلى الوجدان، وأن تقر للشعب العراقي التقصير الكبير الذي شابت أداء الجامعة في تعاملها مع الملف العراقي، عدم الاكتراف بمصير العراقيين وبحقوقهم الإنسانية والسياسية كان خطأ فادحا دفع العراقيين ثمنا باهظا نتيجة هذا المتباطئ المقصر بحقنا.
وكان السيد برهم صالح رئيس الحكومة الكردية المحلية في محافظة السليمانية قد أجرى العديد من اللقاءات، وحسب ما أعلنت مصادر إعلامية مصرية رسمية أن برهم صالح كان قد التقى بالسيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصري في وقت سابق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعنا فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وفريال حسين.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل. أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقرأها صحبة الزميلة فريال حسين، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في عمان وبيروت ودمشق. وهذه أولا أبرز العناوين.
سيداتي وسادتي، أبرز صحيفة الحياة اللندنية العناوين التالية: اشتباكات في النجف وانفجارات في بغداد وفتاوى متضاربة حول قتال الأمريكيين.
الكوبيسي يعلن عودة الملكية أفضل مخرج، خسرنا الحرب وحمل السلاح الآن ضد الأمريكيين يضر العراق.
وفي الشرق الأوسط اللندنية، صدام وقصي قتلا رئيس أركان الحرس الجمهوري قبيل سقوط بغداد.
ومن الزمان اللندنية، البارزاني بحث مع رئيس عشائر شمر ترسيخ الأخوة بين العرب والكرد.
مركز دولي يتبنى إعادة أحياء أهوار العراق.
ومن القدس العربية اللندنية، وزراء خارجية أوروبا يبحثون مرحلة ما بعد حرب العراق.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل بكم إلى ما نشرته صحف عربية اليوم من آراء وتحليلات في الشأن العراقي، نستمع معكم إلى الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا في عمان حازم بيضين، يطلعنا فيها على ما تناولته اليوم الصحافة الأردنية من شؤون عراقية.
في صحيفة العرب اليوم يدعو جميل النمري الأردن للترحيب باللقاء مع أطراف المعارضة العراقية على غرار ما فعلت مصر، لكنه يحذر من أن هذا الشكل من الاتصالات وحده قد يفتح على سباق استقطابات غير محمودة، ويقول إن الأفضل إقامة اتصال عربي مؤسسي موحد تحت عنوان واضح ورعاية وتشجيع وتسريع الوفاق الوطني العراقي. وفي الرأي يعترض فهد الفانك على فكرة محاكمة القيادة العراقية السابقة، ويقول إنه قبل أسابيع كان حكام العراق يجلسون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ولم يقل أحد إنهم مجرمون، فمتى تحول هؤلاء إلى مجرمين يستوجبون المحاكمة أمام عدالة المنتصرين؟ وإذا افترضنا أنهم يستحقون المحاكمة، فمن يحق له أن يحاكمهم؟ يسأل الفانك ويجيب على تساؤله بالقول إنه يستحيل إحالة هؤلاء المسؤولين إلى محكمة جرائم الحرب الدولية، لأن أمريكا لم تعترف حتى الآن بتلك المحكمة، ولأن العراق لم يوقع اتفاقيتها. ياسر الزعاترة في صحيفة الدستور يقول إن الواضح أن الولايات المتحدة لا تملك برنامجا واضحا لترتيب الأوضاع العراقية الداخلية، وبالمقابل فأن الشارع العراقي ومعه قواه السياسية لا يبدو قادرا حتى الآن على لملمة شتات نفسه، فما جرى لم يكن سهلا على الإطلاق، والعراقيون في حاجة إلى بعض الوقت لكي يدركوا حقيقة البرنامج الأمريكي وكي يستعيدوا بعضا من حياتهم الطبيعية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة الحياة اللندنية مقال رأي للكاتب والصحفي اللبناني سليم نصار بعنوان العراق على طريق أفغانستان، انتصار عسكري وفشل سياسي. ينسب فيه إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إقراره بأن واشنطن استخدمت المعالجات الخاطئة من أجل تأسيس نظام متقدم في أفغانستان ما دفع الوزير الامريكي الى طرح فكرة تمديد مرحلة الاحتلال ومنع جميع القوى الخارجية من التدخل في العراق. ويعتبر الكاتب ان رجال الادارة الامريكية اختلفوا على اسلوب التعامل مع مرحلة ما بعد صدام، ذلك ان المتشددين برئاسة رامسفيلد يؤمنون باهمية جني مكاسب الحرب والتورط اكثر فاكثر في رسم مستقبل العراق، في حين يرى فريق اخر بحسب المقال وبقيادة وزير الخارجية كولين باول انه من الضروري اشراك الامم المتحدة في عملية البناء والاعمار قبل ان يتغير المزاج الشعبي ويصبح طرد الامريكيين مطلبا وطنيا.
كما نشرت الحياة مستمعينا الكرام مقال رأي لهشام شرابي أستاذ شرف في جامعة جورج تاون ورئيس المركز الفلسطيني في واشنطن بعنوان بوش لن ينتصر، يعتبر فيه أن إقامة الديمقراطية في ظل الاستعمار لا تأتي بالحرية بل تكرس ما يسميه بالاستعباد للأجنبي. ويشدد الكاتب على أن المشكلة التي يعانيها العرب اليوم ليست مشكلة نفسية بل هي مشكلة سياسية، وحلها ممكن ومتاح ويتم بتغيير الأوضاع القائمة باستعادة الشعوب العربية عزيمتها على مواجهة الاستعمار الجديد ومقاومته وكسر شوكته. ويشدد الكاتب أيضا على أن الربط الشامل لسياسة الحرب والاستعمار الجديد ومواجهتها ومقاومتها قد بدأ في العالم العربي والإسلامي وعلى صعيد العالم أجمع بما فيه المعارضة داخل الولايات المتحدة التي أعلنت أن هدفها في تشرين الثاني المقبل هو الإطاحة بجورج بوش وإقامة إدارة جديدة تلتزم مبدأ التعاون بين الدول والسلام العالمي.
سيداتي وسادتي، ونشرت الشرق الأوسط اللندنية مقال رأي للدكتور رائد خالد قرملي بعنوان استشراف احتمالات المستقبل العراقي، يقول فيه إن الصدامية مثل سابقتها الناصرية هي نظام من الأفكار والممارسات لفرض الاستبداد باسم القومية العربية انتهت باستلاب حرية المواطن واحتلال الوطن. ويشدد بأن دون اقتلاع الصدامية وكل مشروعات الاستبداد القومي فلا حرية ولا استقلال ولا وحدة. أما عن آماله إزاء ما سيحدث في العراق يقول الكاتب إن المرء يأمل في اقتلاع الصدامية هناك وفي أن يتحول بعثيون إلى الديمقراطية لإقامة نظام أقرب إلى الديمقراطية الحقيقية يلهم العالم العربي. مستمعينا الأعزاء، ننتقل بكم أخيرا إلى دمشق حيث وافانا مراسلنا هناك جامبلات شكاي بما تناولته الصحافة السورية من شؤون عراقية.
اعتبرت صحيفة تشرين السورية اليوم أن وزير الخارجية الأمريكية كولين باول هو الأكثر معرفة من بين أركان الإدارة الأمريكية بمواقف سوريا وسياساتها والأكثر قدرة على تفهم النهج السياسي الذي تسير عليه دمشق دون أن يعني ذلك موافقته على ما تراه سوريا، وفي المقابل دون أن يعني موافقة سوريا على ما تراه الإدارة الأمريكية. ورحبت الصحيفة الرسمية بزيارة المسؤول الأمريكي الذي وصفته بالكبير على اعتبار أنه ينوي إجراء حوار جاد ونزيه وشفاف وهو ذاته الهدف السوري. وعادت تشرين لتردد مواقف دمشق تجاه الملفات الساخنة محملة نظام صدام حسين ما وصلت إليه الأمور في المنطقة، وقالت إن سوريا لا تزال منحازة إلى جانب الشعب العراقي ولم تكن في يوم من الأيام منحازة إلى جانب النظام العراقي الذي لا يزال يذكره السوريون من خلال ما فعله معهم وما قام به على مدى السنوات من محاولات للمساس بالوحدة الوطنية السورية الداخلية وكذلك مغامراته الخارجية التي أضعفت الصف العربي وأوصلت الأمور إلى ما آلت إليه. وذكرت صحيفة تشرين أنه في الوقت الذي تعلن فيه سوريا حرصها على وحدة وسلامة وسيادة العراق تؤكد أن على العراقيين أنفسهم اختيار الحكومة القادمة التي ستكون شرعية دون تدخلات أو إملاءات خارجية. وفيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني قالت الصحيفة إن ما يوافق عليه الشعب الفلسطيني توافق عليه سوريا، أما ما يخص سوريا مباشرة فإنها لا تزال عند مطالبها التي أقرتها الشرعية الدولية وضمنتها الولايات المتحدة زمن رئيس جورج بوش الأب، والقائمة على ضرورة إحلال السلام بما يفضي إلى انسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل ومن كامل الأرض اللبنانية، ويتؤيد المبادرة العربية التي أقرتها في آذار مارس العام الماضي مؤتمر القمة في بيروت، وترى أنها تشكل رؤية شاملة ومتوازنة للحل. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
في الشرق الأوسط أيضا، مقال رأيلي عبد الوهاب الفايز بعنوان سقوط بغداد درس للشعوب أم للحكومات، يعتبر فيه أن على المفكرين والمثقفين العرب الذين انشغلوا بأدب الهزيمة والانكسار والهروب والانطواء، هؤلاء عليهم بداية مرحلة سلام فكري جديدة تقوم على إحياء ثقة الناس بنفسها ودفعها لأن تهتم بدوائرها الصغيرة، تهتم بتعليمها وتعليم أبنائها وصحتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي. ويخلص الفايز إلى أن الحكومات عليها هي الأخرى أن تستثمر قناعات الناس وبساطة مطالبها حتى تدفعهم إلى الانشغال بتطوير حياتهم الخاصة، وهذا يتحقق عبر إطلاق خيارات النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات الكسب والعمل. فالحكومات العربية عليها أن تستفيد من تجارب الدول الغربية التي أشغلت الناس بالاقتصاد عن السياسة، وتركت تقرير المصالح الوطنية كبرى للنخب المفكرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الزمان اللندنية مقالا للكاتب العماني مرتضى بن حسن بن علي بعنوان صدام أدخل العراق في مغامرات عسكرية شلت حركته الاقتصادية. يستعرض فيه مبالغة صدام حسين في الإنفاق على الجيش العراقي وعلى جهوده التسليحية، وما تعرض إليه الجيش من هزائم متعاقبة، وما أصاب الآلة العسكرية العراقية من دمار. ويمضي الكاتب إلى أن العراق بدلا من اتخاذ القرارات الصعبة في مجالات إصلاح وضعه الاقتصادي ووضعه السياسي والدبلوماسي، دخل العراق في مغامرة غزو الكويت على أمل الحصول على كنز مالي ينقذه من ورطته. وبغض النظر عن الدمار الهائل الذي لحق بالعراق في حرب 1991، فلقد شكل نظام العقوبات الدولية القاسي الضربة القاسمة للاقتصاد العراقي، وجعل منه اقتصادا مشلولا تدنى معه معدل دخل الفرد العراقي من 4,000 دولار في السنة في 1980 إلى أقل من 400 دولار في الوقت الحاضر.
سيداتي وسادتي، ونختم هذه الجولة مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
قالت مجلة روزا اليوسف المصرية الصادرة اليوم في القاهرة أن وثائق سرية فضحت صدام حسين وكشفت عن أن المخابرات العراقية اغتالت 66 معارضا في الداخل والخارج في عملية واحدة، وأن الحرب ضد هذا النظام أنقذت بقية القائمة. وقالت أن هناك وثيقة للحوافز السنوية فضحت استيلاء المسؤولين العراقيين على ملايين الدينارات، وأولهم الصحاف وقائد الحرس الجمهوري، ووثيقة أخرى كشفت عن عمليات تجسس للمخابرات الروسية على بوش وبلير وبرلسكوني لصالح صدام حسين. وفي صحيفة الأخبار الصادرة اليوم كتب إبراهيم سعد رئيس التحرير مقاله تحت عنوان نفحة إيمان تتطلب نقطة نظام، انتقد فيها ما جاء في مذكرات الملكة نور التي نشرت منذ أيام عن الزيارة التي قام بها الملك حسين إلى الإسكندرية في أعقاب الغزو العراقي للكويت. وقال إن الرئيس مبارك كان قد طلب من الملك الراحل أن يحصل من صدام على مطلبين أساسيين، وهما الموافقة على عقد مؤتمر قمة مصغر عاجل في جدة ويضم مصر والكويت والسعودية والأردن لحل الأزمة بين بغداد والكويت، ويتزامن ذلك في المطلب الثاني مع إعلان الموافقة على الانسحاب العراقي الفوري من الكويت. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة بس عاني يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة وشوفي حالي شوفي من بعد المغيب لا لخل ولا حبيب شوفي من بعد المغيب لا لخل ولا حبيب يا الحبيبة يا الحبيبة بس تعالي بس تعالي يا الحبيبة